بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فبعد أن تقدمت في سورة الغاشية آيات في عذاب أهل النار، وآيات في نعيم أهل الجنة، ثم آيات في التفكر في مخلوقات الله جل وعلا، قال الله تعالى بعدها: فذكر، ذكر بهذه الآيات، آيات تجعل الإنسان يقبل على ربه جل وعلا، تسوق الإنسان إلى الإيمان بالله جل وعلا. فذكر، ثم يخفف الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لأن أكثر الناس يعرضون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فيقول الله تعالى لنبيه: إنما أنت مذكر. إنما أداة حصر، يعني ما أنت إلا مذكر، تذكر الناس، والهداية بيد الله. إنما أنت مذكر، ولهذا قال: لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر، يعني الله تعالى ما جعلك تكرههم على الإيمان، وأنك مسيطر عليهم وتدخل الإيمان في قلوبهم. فالهداية بيد الله جل وعلا، لست عليهم بمسيطر. وقد يتوهم متوهم أن المسألة إذا كانت هكذا ممكن أنه إذا أعرض عن الذكرى ما يكون عليه شيء، فقال الله تعالى: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. الذي لا يتذكر لا يحسب أنه ناج، قال: إلا من تولى وكفر، يعني لكن، هذا استثناء منقطع، لكن من تولى وكفر، تولى بجوارحه فلم يعمل الصالحات وكفر بقلبه، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ما ظنك بالله جل وعلا وهو يقول العذاب الأكبر؟ الله أكبر، عذاب يليق بعظمة الله وكبريائه وجبروته، نسأل أن يجيرنا من النار. فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم تختم السورة بالرجوع إلى الله تعالى والمصير إليه: إن إلينا إيابهم، يعني رجوعهم، والإياب هو الرجوع إلى المكان الذي صدر منه الإنسان، يسمى إياب. قلنا هذا الفرق بين الرجوع والإياب، فالإياب أن ترجع إلى المكان الذي صدرت منه. ولما كان الله تعالى هو الذي خلق الخلق أول مرة، كذلك يرجعون إليه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ثم إن علينا حسابهم. فيحاسب الله تعالى كل نفس بما كسبت. ورجع آخر السورة إلى أولها، فينقسم الناس إلى قسمين: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ثم قال: ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. وبعد ذلك الإخوة تأتي سورة الفجر، وتأمل في المناسبة اللطيفة لآخر سورة الغاشية وما جاء في سورة الفجر. حث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أن يذكر الناس، فذكر. والإنسان الذي لا يتذكر سيندم أشد الندم يوم القيامة، كما قال الله تعالى في السورة التي بعدها، سورة الفجر، قال: يومئذ، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. كيف يتذكر في ذلك اليوم؟ ذلك اليوم يوم جزاء وحساب. فهذه مناسبة لطيفة بين السورتين. ثم كذلك الإخوة، من المناسبات التي تتعلق بمقاصد هاتين السورتين أن سورة الفجر انصبغت بصبغة كسر الكبر من النفوس وغرس العبودية والذل لله جل وعلا. هذا سنراه في سورة الفجر. سورة الفجر تميزت بكسر الكبر والغرور والطغيان من النفوس وغرس العبودية والتذلل لله جل وعلا. وهذا يتناسب تماما مع الجزاء الذي ذكره الله تعالى في سورة الغاشية عن الكفار، كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. كما عرفنا عاملة ناصبة يعني الله تعالى كلف هؤلاء بأعمال شاقة، يتعبون وينصبون في نار جهنم لأنهم تكبروا في الدنيا عن طاعة الله. فلما تكبروا في الدنيا على طاعة الله جازاهم الله تعالى بخشوع المذلة، وجوه يومئذ خاشعة، جازاهم الله تعالى بالنصب والتعب في نار جهنم. فتأتي السورة التي بعدها تكسر هذا الكبر والغرور من النفوس وتغرس في النفوس ذل العبودية. وإذا حقق المسلم عبودية الله تعالى أو كان عبدا لله متذللا لله كان وجهه ناعما يوم القيامة، وجوه يومئذ ناعمة. إذا خشع وتذلل وخضع في الدنيا سيكون من الذين قال الله تعالى فيهم: وجوه يومئذ ناعمة. ويقال له: ادخلي في عبادي يا نفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولعلنا اليوم نقف مع القسم في سورة الفجر، تأمل هذا القسم البديع في هذه السورة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وذكر الأمم الطاغية كما قلنا، ذكر الله تعالى إهلاك الأمم الطاغية المتكبرة. فجواب القسم ليجزين الله تعالى الظالمين الطاغين. فالقسم جوابه معلوم من سياق الآيات، لما ذكر الله تعالى إهلاك الأمم الطاغية إذن الجواب أن الله تعالى ليهلكن الله الطاغين وليجزين الظالمين. لكن تأمل كيف جاء توكيد هذه الحقيقة في هذه السورة التي تميزت كما قلنا بغرس العبودية والتذلل لله. يقول الله تعالى: والفجر، هذا الوقت ما الذي يحصل فيه؟ يذكرك بماذا؟ لما ينفجر نور الصباح والفجر الناس والخلائق نائمون، يأتي الفجر فيستيقظون يقومون من نومهم. هذه آية تذكرك بالبعث، ولهذا إذا قمت من نومك تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذه الآية في حد ذاتها تشعرك بالتذلل والخضوع لله، يعني الله هو الذي يميتك وهو الذي يحييك. لو شاء الله تعالى تكون جثة هامدة تنام، يأتي أهلك يوقظونك: فلان ميت. سبحان الله. فالنوم والاستيقاظ من النوم آية تدل على ضعف الإنسان وتذلل لله جل وعلا، نفسك بيد الله. فإذا هذه الآية في حد ذاتها تأمل كيف تغرس التذلل في نفس العبد. ثم كذلك الفجر الإخوة وقت خاشع فيه عبادة عظيمة وهي صلاة الفجر، وقت مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. و صلاة الفجر من أعظم الصلوات، حتى قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم ميز صلاة الفجر قال: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر تشهدها الملائكة، وسماها قرآن الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الفجر يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، لأنه وقت مبارك. ما أجمل أن يستيقظ الإنسان من نومه فأول ما يعمله في بداية يومه أن يمشي إلى بيت الله، يصلي لله ويسمع كلام الله في صلاة الفجر، فهو وقت للعبودية، وقت للتذلل لله جل وعلا والفجر. ثم تأمل قبل أن يقسم الله تعالى بما يقابل الفجر وهو الليل، خص الليالي العشر من ذي الحجة وليال عشر، وهي العشر من ذي الحجة كما ثبت عن ابن عباس وغير واحد من السلف رحمهم الله. وليال عشر يعني العشر من ذي الحجة، وهذه الأيام والليالي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت العشر من ذي الحجة يقوم فيها ويجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه، يقوم لياليها، لأن الله تعالى أقسم بهذه الليالي في كتابه. وليال عشر فهي وقت للعبودية والتذلل لله. ثم يخص من هذه الأيام العشر ماذا؟ والشفع والوتر. وعند جمهور المفسرين أن الشفع هو يوم ماذا؟ الأضحى، يوم عيد الأضحى. والوتر هو يوم عرفة، لأن يوم عيد الأضحى اليوم العاشر، زوجي شفع، ويوم عرفة هو اليوم التاسع، فهو يعني من الأيام الوترية. تأمل كيف خص هذين اليومين، هذين اليومين فيهما عبادة ماذا؟ عبادة الحج. الحج عرفة، والحج عبادة تميزت بالتذلل التام لله جل وعلا. يلبس الحجاج لباس التذلل لله، لباس الكفن، يقفون يوم عرفة اليوم التاسع في صعيد واحد بلباس واحد تحت حر الشمس، يجأرون إلى الله، يدعون، يتضرعون، يتذللون. وعرفة خارج حدود الحرم كأنهم يقفون عند عتبة باب الملك يتضرعون لله. فهو أعظم نسك يظهر فيه التذلل لله في الحج، ولذلك قال الحج عرفة. فتأمل كيف جاء هنا في هذا القسم الذي يغرس التذلل والعبودية في قلب المسلم. ثم تتم أي أعمال الحج في يوم النحر اليوم العاشر والشفع والوتر. ثم كذلك هناك تفسير لمجاهد رحمه الله، فسر الشفع بكل ما سوى الله، قال: كل خلق الله شفع، السماء وأرض، ليل ونهار، ذكر وأنثى، سعادة وشقاوة، كل خلق الله شفع، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فتعلمون أن الله هو الواحد وحده جل وعلا، ليس كمثلي شيء، ليس له زوجة ولا ولد، ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا قال: والشفع، يعني كل مخلوق من مخلوقات الله له زوج مثله إلا الله، فهو الوتر. والوتر يعني الله جل وعلا وتر، على هذا التفسير. وهذا أيضا تفسير صحيح يدخل في تقرير التوحيد والعبودية لله وحده جل وعلا. ثم بعد ذلك يقسم الله تعالى بعموم آية الليل، قال: والليل، لكن تأمل، قال: إذا يسر، يعني إذا يسري. والإسراء هو السير في آخر الليل، يعني إذا ذهب أول الليل وبقي آخره. والليل إذا يسر، ذلك في قراءة إذا يسري. فتأمل كيف يخص الله تعالى هنا من أوقات الليل، من أجزاء الليل، آخر الليل إذا يسري، يعني إذا كان في يعني آخر أوقاته وساعاته، وهو الوقت المبارك الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني كما يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا وقت المحبين، وقت الخاشعين، وقت المشتاقين، وقت المتذللين، وقت العابدين لربهم جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ومن كل قام النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه، قالت عائشة: فانتهى وتره إلى السحر. فكان يحافظ على القيام في آخر الليل. فتأمل هذا الوقت، وقت خشوع، وقت قرب من الله، فخصه الله تعالى هنا بالذكر. تأمل في هذه الآيات التي أقسم الله بها في سورة الفجر كيف أنها تغرس التذلل والعبودية في قلب العبد. ولهذا عظم الله تعالى من شأن هذا القسم لأنه يتعلق بأعظم غاية خلق الإنسان لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال هل في ذلك، يعني هل في ذلك القسم، القسم بالفجر، القسم بالليالي العشر، القسم بالشفع والوتر، القسم بالليل إذا يسر، هل في ذلك القسم البديع العظيم قسم يعني كاف لذي حجر، لصاحب عقل؟ الحجر هو العقل، لأنه يحجر الإنسان يمنعه عن القبائح والسيئات. من فكر بعقله كيف يزني، كيف يكذب، كيف يسرق، كيف ما يصلي؟ لذلك أهل النار يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لكن الهوى والشهوات التي أعمت الإنسان فانجر وراء المعاصي والمحرمات بلا عقل. هل في ذلك القسم قسم كاف لمن يعقل، لمن يفكر بعقل فيحجره عقله عن الطغيان والكبرياء والتعالي في الأرض ويكون عبدا خاضعا لله؟ فما أروع هذا الافتتاح لهذه السورة التي حقا تغرس التذلل والعبودية لله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.